قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، رأيت أن نكتفي بما مضى من ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان دليلا واحدا يكفي لذلك. والليلة بمشيئة الله تعالى نتكلم عن موضوع جديد، وهو وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. فالذي مضى موضوع وهذا موضوع آخر، فهذه المحاضرة الثامنة ولكنها الأولى في هذا الباب، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أي بلسان عربي مبين بين واضح لا لبس فيه ولا إشكال، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يعني هذا الكتاب كتاب هداية، كتاب هداية ليدلك على الله عز وجل ويدلك على الجنة ويحذرك من النار. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الله عز وجل يأمر بالاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة ويحذر من الفرقة. هل هذا الكلام على إطلاقه؟ الجواب لا، إنما الاعتصام بالكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة، بمنهج وعقيدة وفكر سلف الأمة، لأن كل الناس يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. ليس المهم أن تحب أنت ليلى ولا أن تنتسب إلى ليلى، ولكن ليلى تنتسب لمن وتحب من، لأنها في النهاية ستختاره هي. فالاعتصام بالكتاب والسنة أي التمسك بالكتاب على مراد الله وبالسنة على مراد قائلها صلى الله عليه وسلم. وسلفنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم أدرى الناس وأعلم الناس بمراد الله من كلامه ومراد رسوله من كلامه عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الجيل الفذ خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم المعيار والميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والمعتقدات والجماعات والأفراد، فما وافق فهو الحق، وما خالف فهو الباطل، فهو الباطل. واعتصموا بحبل الله، بطريق الله، بمنهاج الله، بكتاب الله، بسنة رسول الله، وهكذا وهكذا. واعتصموا بحبل الله، أي هذا الكتاب، هذا الكتاب هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض، طرفوا بأيديكم وطرفوا الآخر بيد الله عز وجل. إحدى طرفي هذا الحبل في السماء والأخرى بأيدي الخلق، فإن تمسكوا بها نجوا، وإن تركوها هلكوا، هلكوا. وحبل الله قائم وبين لا لبس فيه. ولذلك في نهاية الآيات يقول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. لا، بعد هذا البيان الشافي الكافي، فليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة. فأمر بالاعتصام ونهى عن الفرقة. أعداؤنا بالليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، يحاولون صرفنا بكل الوسائل والسبل عن هذا الكتاب، عن هذا الكتاب، ويزرعوا بيننا الفتن والفرقة والخصومة حتى يتحقق لهم فرق تسد، فرق تسد. فأعداؤنا لا يملون من حربنا أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، لا بديل ولا معدل عنه أبدا. ولكن الذي يحزنني بهذه المناسبة أن من يظن بهم أنهم أهل الحق وأنهم أولى الناس بالدفاع عنه يتلكؤون ويتسكعون في الطرقات ويتغافلون عن دعوة الخلق إلى خالقهم، وإذا مكنوا من منابر يدعون عليها ومن خلالها إلى الله عز وجل فإنهم ينسون أو يتناسون المهمة التي وكلهم الله عز وجل بها. وشيء عجيب وغريب إلى أقصى حد ممكن، هذه القنوات الفضائية ما هي إلا منابر للدعوة إلى الله عز وجل، وكل من قام على واحدة منها فهو على ثغر من ثغور الإسلام، كأي منبر كان آنفا. من منابر المساجد أمانة ومسؤولية عظمى في أعناق من قام على حراستها، فما بالنا نجد هؤلاء يقولون اللي يجي عندي ما يروحش عند غيري، واللي يظهر عندي ما يظهرش عند غيري، واللي يروح عند غيري يبقى مش مني، انا شيء وهو شيء اخر. عفوا، هذه عذب بهذا المعنى، هذه عذب ورثتموها عن آبائكم وأجدادكم. وإلا قلوا لي ما الفرق بين من ورث عن أبيه عزبة يدخل فيها من يشاء ويخرج منها من يشاء؟ هذه أمانة الدعوة إلى الله؟ هذا قلب سليم؟ هذا رجل يبتغي مرضات الله عز وجل؟ كلا والله، إن من قال ذلك ما أراد إلا الدنيا يجمعها في جعبته وفي حوزته وفي بطنه، وسيتقيأ هذا كله يوما ما، يوما ما، ما دام أنه لم يستفد من التجارب السابقة. كانت معنا المساجد بمئات المساجد كلها راحت، كلها راحت وانتهت. أبدلنا الله عز وجل مكانها هذه القنوات، ولا تزال الأخطاء واحدة التي كانت في المساجد. وكنا ننادي ليل نهار باستغلال الوقت في دعوة الناس إلى الله عز وجل، ولكن في ذلك الوقت لا مجيب، كما أنه لا مجيب اليوم. فليتق الله أقوام جعلهم الله تعالى على محك الاختبار، هل يعملون لله أم لأنفسهم، أم لأنفسهم. إن معظم هذه القنوات إنما يعمل للدنيا وليست هذه سبة. فلك أن تتكسب من الدنيا ما شئت ما دام الطريق إلى ذلك حلالا، ولكن أن يكون هذا الحلال وهذا النهم حائلا بينك وبين بلوغ دعوة الحق إلى الخلق فلا وألف لا، فلا وألف لا. فليتق الله أقوام مهما طالت لحاهم ومهما زعموا أنهم على الطريق فليسوا على الطريق. قال الله تعالى معاتبا لأصحاب نبيه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نحن أولى بهذا الخطاب، نحن أولى بهذا الخطاب، وأننا نريد الدنيا لا نريد الآخرة. بل من الصحابة، بل جل الصحابة، بل كل الصحابة كانوا يريدون الآخرة، ولكن في وقت الغفلة والسهو عاتبهم الله عز وجل. فما بالكم والأصل فينا طلب الدنيا، الوجاهة، الرياسة، السلطان، المال وغير ذلك من متاع الدنيا الذي لا ينتهي ولا يفنى. فكل واحد منا يلهث خلف واحدة أو اثنتين وينسى الرسالة التي شرفه الله عز وجل بها، بل كلفه الله عز وجل بها. بل ومنهم من يريد أن يأمن على حياته ويأمن على جيبه، فيأتي بأهل البدع والزنادقة والملاحدة وأعداء السنن ويمكن لهم من هذه القنوات، ثم بعد ذلك يصرخ ويقول: أين أهل الحق؟ فليأتوا يدافعوا عن حقهم ويجادل هؤلاء المبتدعة. ومن الذي أتى بهم؟ أليس أنت الذي أتيت بهم؟ والله ما أردت بذلك وجه الله، والله ما أردت بذلك وجه الله. وجدير بك وخليق أن تقف مع نفسك، مع نفسك، وتعلم أنك غدا معروض على الله عز وجل، ولعل الله تبارك وتعالى يفضحك، يفضحك على رؤوس الأشهاد. فاتق الله تبارك وتعالى، وإني أدعوك إلى التوبة النصوح الصادقة من الآن، والاستقامة على أمر الله تعالى ورسوله مع الإخلاص الوافر للدعوة إلى الله عز وجل، وكفى هذا. وقال الله تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. والذي أنزل إلينا من ربنا هو القرآن، فالقرآن هو أحسن الكلام، هو أحسن الحديث، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا، الله نزل أحسن الحديث كتابا، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. مبارك، هذا الكلام كلام مبارك، كلام الله تعالى كلام مبارك. لماذا؟ ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته، لا ليرتلونه كالببغاوات، وإنما ليتدبروا آياته، يقف على رأس كل آية فيتدبرها ويعلم ما فيها من حلال وحرام وأمر ونهي وترغيب وترهيب وأخلاق وآداب. هكذا القرآن نزل ليؤدي هذه المهمة. فمن كان حرصه على تلاوة حروفه وتضييع حدوده فيا ويله من الله عز وجل. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تدبر آياته أي اتباعه والعمل به، اتباع هذا القرآن والعمل به، ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، وإضاعة حدوده. وقال مجاهد ابن جبر المكي رحمه الله في قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب أهل الإيمان يتلونه حق تلاوته، وهذا دليل إيمانهم بهذا الكتاب. قال يعملون به حق عمل به، حق عمل به. إذن معنى يتلونه حق تلاوته أي يعملون به حق عمل، حق عمل. فالتلاوة هي العمل، والتدبر هو حفظ حدود هذا الكتاب والوقوف عند مراد الله تعالى منها. وقال جل ذكره هذا بلاغ للناس، يقول عن القرآن هذا بلاغ للناس، يعني هذا القرآن ذو بلاغ، صاحب بلاغ. والبلاغة والفصاحة هي البيان الكافي الشافي. فهذا القرآن ذو بلاغ أي ذو بيان كاف لمن بلغه، لمن بلغه. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، آيتان في كتاب الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يتعجب من هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه، ولا يتدبرونه، لأنهم لو تدبروه حق التدبر لعلموا أنه كلام الله عز وجل المنزل من فوق سبع سماوات، وكلام الله تبارك وتعالى لا ينطح بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا، بل هو خرج من مشكاة واحدة، من مشكاة واحدة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما لم يكن فيه أدنى اختلاف تبين أنه كلام الله وأنه من عند الله، فكيف لا يتدبرونه إلا أن تكون هذه القلوب قد ران عليها الران وأحاطت بها الظلمة من كل جانب، فهم لا يدركون مراد الله تبارك وتعالى من كلامه. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أي أفلا يتفكرون فيعتبروا. يقال تدبرت الأمر إذا نظرت في أدباره وعواقبه، والأعمال بالخواتيم. فأهم شيء يعلم الإنسان غدا أين سيضع قدمه. وقوله تعالى أفلم يتدبروا القول أي لم يتفهموا ما خطبوا به في القرآن. وقال تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا. فهذا القرآن وإن كان عاما لجميع الخلق من عرب وعجم، إلا أن العرب هم أولى الناس بحمل هذه الأمانة وحمل هذه الرسالة، وهم المكلفون بتبليغ دعوة الحق إلى الخلق أجمعين، إلى الخلق أجمعين. فإن كان بقية الألسن تأنف أن تتعلم اللغة العربية، فإننا لا نأنف أبدا أن نتعلم لغات العالم، لأن هذا واجب علينا أن نتعلم لغاتهم فنترجم لهم رسالة ربهم إليهم. هذا ديننا. وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. وصرفنا فيه من الوعيد يعني ونوعنا فيه من أنواع الوعيد والتهديد والزجر والترغيب والتهديد والترهيب، كل ذلك ليخاف الناس، ليخاف الناس ويرجعوا إلى ربهم، لعلهم يتقون عذاب الله ولعلهم يتقون غضب الجبار أو يحدث لهم ذكرى، أي تذكر، أو يحدث لهم ذكرى أي يتذكرون أنهم قادمون على الله عز وجل وأنهم عبيد لله. ما ينبغي لواحد منهم أن يذهب يمنة أو يسرة بعيدا عن الله وبعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة، يوم القيامة آت لا محالة، والصحف منشورة لا محالة، والفضيحة قائمة لا محالة، فليعمل كل عاقل إلى هذا اليوم. أنزلنا القرآن بشيرا ونذيرا بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه ولا عي، ونوعنا فيه من أنواع الوعيد والتهديد والتقريع لعلهم يتقون عذاب الله بترك المآثم والمحارم والفواحش أو يحدث لهم إيجاد الطاعة وفعل القربات عن طريق تذكرهم برسالة ربهم. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يعرض، يعش يعني يعرض، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. انظر إلى كلمة يعش ونقيض، فيها أكثر من المعاني التي تؤول بها. ومن يعش يعني يعرض، لكن يعش فيها معنى أكبر من الإعراض. وكذلك نقيض له شيطانا، نقيض يعني نجعله ملازما له، نجعل شيطان مخصوص ملازم له، لكن نقيض فيها معنى أكبر من ذلك، كما قال الله تعالى فمن زحزح عن النار فأدخل الجنة، وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار يعني أبعد، فمن أبعد عن النار ودخل الجنة فقد فاز. لكن لا، زحزح فيها معنى آخر زائد، كأنه زحف على إسته وعلى مقعدته فنجا من النار بأعجوبة بأعجوبة، وكان الأصل فيه أن يهلك. فمن زحزح، تصور لما واحد انت بتقول له امشي بيمشي، لكن واحد بالزحزح معنى تاني. فكذلك ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، يعني ملازم، لكن لا برضو قرين فيها معنى زائد، فيها معنى زائد. كل ذلك بسبب إعراضك أنت عن الله عز وجل. وقيل معناه من يعرض عن ذكر القرآن وما فيه من الحكم إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم نعاقبه بشيطان نسخره له حتى يضله ويلازمه كالقرين له. وقال مجاهد بن جبر المكي في قول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال أمروا أن يدعوه في لين وتواضع، يا رسول الله، يا نبي الله، وهكذا. والإنسان عينيه في الأرض، وشه في الأرض. كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون في مجلسه كأن على رؤوسهم الطير. وقيل: لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم لأمر أو نهي كدعاء بعضكم بعضا، يجيب إن شاء أو يترك إن شاء. لا، الرسول ليس كذلك. إذا دعاك لا بد لك من الإجابة، وإذا نهاك لا بد لك من الانتهاء. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا، الرسول مش واحد مننا أبدا، الرسول فوقنا دائما، وكلامه ملزم لنا دوما أمرا ونهيا. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، أي دينا مستقيما. فهذا الدين الذي جاء به محمد هو دين مستقيم، بل ليس هناك دين على وجه الأرض يتصف بهذه الصفة، يتصف بهذه الصفة. ما هي إلا أديان قديمة محرفة ومبدلة أصابها التغيير والزيف، وكانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، الله تعالى هو الذي حكم بذلك. فدين محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن الذي جاء معه هو الكلام الحق والدين الحق المستقيم الذي يلزم كل من بلغه هذا الكلام وهذا الدين، لا بد أن يدخل فيه وإلا دخل النار. فإما أن تدخل في هذا الدين وإما أن تدخل النار، وكلاهما دخول، فإما أن تدخل في رحمته أو تدخل في عذابه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. وقال تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. قال: تبيين الطريق المستقيم، قصد السبيل أي تبيين الطريق المستقيم، ده على مين؟ على الله، الله تعالى هو الذي بين ذلك. وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل، الله تعالى أوجب على نفسه أن يبين لنا الطريق المستقيم. بان أم لا؟ بان الطريق، ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام بان لنا الطريق المستقيم. ودعا الله تبارك وتعالى إلى هذا الدين المستقيم والطريق المستقيم بالحجج والبينات الواضحة. قال: ومنها جائر، أي ومنها طرق جائرة ظالمة مبتدعة بعيدة عن هذا الطريق المستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب مع أصحابه إلى البقيع، فجلس على الأرض ومعه عصاه، فكان ينكت بها في الأرض، ثم خط خطا مستقيما، وعن يمينه وشماله خطوطا معوجة، ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، وبين لنا الطريق المستقيم، وعلى الله قصد السبيل، ثم بين لنا أن طريق الله تعالى واحد ليس متعددا، خط خطا واحدا، وأن طرق الضلالة كثيرة جدا، هذا خارجي وهذا أشعري وهذا شيعي وهذا إباضي وهذا فرماوي وهذا وذاك، كلها أسماء لا علاقة لها بالدين. لماذا؟ لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. دين الله واحد، واحد، مش هنجيب لكل عصر ومصر دين ونقول لهم والله على مدار 100 سنة دول ده دينكم يا مصريين، ده دينكم يا جزائريين، ده دينكم يا ليبيين. لا لا لا، هو دين الله واحد لكل الخلق، لكل الخلق منذ أن بعث الله محمدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أي إنسان تزحلق رجله بعيد عن الطريق ده راح في مهاوي الضلال. قال وأن هذا صراطي مستقيما أي قيما واضحا بينا. ثم أمرنا فقال فاتبعوه لا خيار لنا. ثم نهانا ولا تتبعوا السبل. ليه؟ فتفرق بكم عن سبيله أي فتبتعد بكم هذه الطرق عن الطريق المستقيم. وبيننا في حديث آخر أن على كل سبيل منها شيطان، شيطان، فالشيطان له طريق والله تبارك وتعالى له طريق أخرى، واختر لنفسك يا عاقل. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النبي هو الأسوة والقدوة الذي صار على هذا الطريق الواحد المستقيم ولم ينحرف عنه يمنة أو يسرى، ولم يأذن لأحد بالانحراف، ولم يأذن لأحد بالانحراف. ومعنى أسوة حسنة أي قدوة، يقال تأسى به أي اتبع فعله واقتدى به، ويقال للتعزية تأسية، يقول لك أنا رايح أواسي فلان في ميته الذي مات، كأنه يقول قد أصاب فلانا ما أصابك فصبر فتأسى به أنت واقتدي. نعم. وعن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين لو أن علينا يعني معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله تبارك وتعالى دين كامل ونعمة مرضية، ونعمة مرضية. من الذي يترك هذا الكمال، الكمال الإلهي في هذه الشريعة ويبحث عن غيرها من وسائل الضلال وأساليب الضلال؟ إلا إنسان قد فقد عقله تماما ولا يدري ما يخرج من رأسه، يمشي حيران في هذه الدنيا. إنسان عنده منهج لا يضل ولا يشقى، إنسان عنده منهج لا يعرف الخطأ طريقا، إنسان عنده منهج كله نور ورؤية ووضوح وبيان شافي وكافي، كيف يدعو إلى أقوال فلان وفلان، إلى أقوال فلان وفلان ودعوة فلان ودعوة علان؟ هذا إنسان عاقل؟ أنا أتعجب من ذلك. قال عمر إني لا أعلم أي يوم نزل، أي يوم نزلت، نزلت في عرفات، والنبي في حجة الوداع. قال ونزلت في يوم جمعة، ويوم الجمعة عندنا عيد، ويوم عرفة عندنا عيد، فهي وافقت عندنا عيدان وهي في نفسها عيد بتمام الفرحة وبتمام الشريعة وكمالها. قال الأجري في كتاب الشريعة انظروا إلى هذا القول، قول الأجري يقول هذا بيان لمن عاقل. الكلام الآية دي بيان عظيم جدا لكن لا يعلمه إلا العقلاء. قال يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك. الأجر جاب الكلام ده منين؟ الآية ما بتقولش الكلام ده، أمال جابه منين؟ فهم الفهم ده إزاي؟ الفهم هذا فهمه الأجر من قوله تعالى اليوم أكملت، أكملت خلاص الشريعة تمت وكملت وهل الشريعة إلا اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، وعمل بالجوارح والأركان، هل الشريعة إلا هذا؟ ولذلك قال هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان. لماذا؟ لأن هذا هو دين الله. الإيمان قول وعمل، قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، قول باللسان وقول القلب، وعمل بالجوارح وعمل القلب، هذا هو دين الله عز وجل. فاستفاد واستنبط باجتهاده الإمام الأجري فائدة نادرة، من يفهم هذا الفهم من هذه الآية. وجاء كذلك عن ابن عباس نحو ما جاء عن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس غداة بويع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني في اليوم الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وبويع بيعة خاصة لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة التي غص في حلوق الشيعة الرافضة. في صلاة الفجر خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبة على المنبر، ثم نزل وألح على أبي بكر أن يصعد المنبر ليبايعه الناس. ولكن ماذا قال في هذه الخطبة؟ قال: أما بعد، فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم. يعني رسول الله مات، وكان عمر لا يصدق هذا أولا، ولكنه بعد سماع كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتلاوة الآيات المتعلقة بوفاته عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين، قال عمر: آمنت بالله ورسوله، والله ما كنت، كأني ما كنت قرأت هذه الآية من قبل. من هول الموقف، مصيبة يا إخواني عظيمة جدا، موت النبي أعظم مصيبة بين يدي الساعة. قال: أما بعد، فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسولكم. يعني إذا كان الرسول قد مات فلا عذر لمعتذر بترك هذا الطريق وترك هذا الدين. لماذا؟ لأن الدين متعلق بالوحي لا متعلقا بشخص الرسول. من الأخطاء الفادحة جدا أن تتعلق دعوة الحق بالأفراد، لأن الأفراد ذاهبون، ذاهبون ويأتي غيرهم، السلف يذهبون ويأتي خلفهم، ثم يذهبون ويأتي خلفهم، فلا علاقة أبدا لهذا الدين بزيد أو علي أبدا. العلاقة بإيه؟ بالكتاب الحق، بسنة النبي الصحيحة، هذا هو دين الله. النبي قد مات والخلفاء الأربعة قد ماتوا، ها نقعد بقى نقول ما دام دول ماتوا نموت احنا كمان؟ لا، ما احنا هنموت وسيخلفنا أناس آخرون يحملوا هذه الراية، كما كنا نحن خلفا لمن سبقونا، وهكذا دين الله عز وجل. قال: هذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به واعملوا به، وإنما هدى الله به رسولكم. يعني من أخذ بهذا القرآن اهتدى، ومن ترك القرآن ضل وغوى. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: الاعتصام، أي اعتصموا بحبل الله جميعا، الاعتصام افتعال من العصمة لا مجرد التمسك، لا لا لا، ده فيه يعني مفاعلة، اعتصام مفاعلة، والمراد امتثال قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال الكرماني: المراد بالحبل الكتاب والسنة، يبقى حبل الله اللي أنا مأمور أنا وأنت به هو الكتاب والسنة. وإنما ذكر الحبل على سبيل الاستعارة، لأن الجمع بين الحبل وبين الكتاب والسنة كونهما سببا للمقصود وهو الثواب والنجاة من العذاب، كما أن الحبل سبب لحصول المراد والمطلوب منه وهو السقي. أنا بستخدم الحبل بربطه في الجردل كده، ومنزل الجردل في البير أطلع بالحبل الماء، الماء لولا هذا الحبل ما حصلت على الماء الذي يحيا به بدني، ولولا هذا الكتاب ما حصلت على الهداية التي يحيا بها قلبي. فلما كان الجامع بينهما وجه من وجوه الشبه شبهه الله عز وجل به، واعتصموا بحبل الله ولم يقل بكتاب الله وسنة رسوله، وإنما جعلهما كالحبل. والمراد بالكتاب القرآن المتعبد بتلاوته، وبالسنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وأوصافه عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية. فهذا هو تعريف السنة، وهذه هي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المروزي في كتاب السنة: قبل الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليه بعد أن أكمل للمسلمين دينهم. يعني النبي ما مات حتى بلغنا آخر شيء في هذا الدين، آخر شيء في هذا الدين. ثم تلا الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام. فلم ينزل بعدها، بعد هذه الآية لم ينزل حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج فمات، فمات عليه الصلاة والسلام. فالحلال والحرام نزل قبل كمال وتمام هذه الشريعة وهذا الدين، فلا أحد يحل لنا شيئا ولا أحد كذلك يحرم علينا شيئا، ولقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولقد فصل لكم الحرام، فلسنا بحاجة أبدا إلى واحد يجعل لنا الحرام والحلال، فالحرام بين والحلال بين، وبينهما أمور مشتبهات كما جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وغيرهما. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أن يقع فيه، الذي يدوم حول الحرام ويحوم حول الحرام لا بد في النهاية أنه مقارفه ومواقعه. ألا وإن لكل مالك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، حدوده وحرماته. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ابن بطال: انظر إلى هذا القول، يجمل لك دين الله عز وجل كله. قال: لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله وسنة رسوله أو في إجماع العلماء على معنى في أحدهما. يبقى دين الله تبارك وتعالى هو عبارة عن إيه؟ قال الله، قال الرسول، أجمع أهل العلم. في دين غير كده؟ لا والله أبدا، لا والله أبدا. دين الله تعالى في هذه الثلاث: قال الله، قال رسوله، أجمع أهل العلم. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله: الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ما ينفعش أبدا أقول لك قال الله قال رسوله أنت تقول لي قال فلان وقال علان. مين فلان وعلان دول؟ هما مين دول؟ لا يعتبر قول العالم إلا إذا وافق معنى في آية أو في حديث أو في حديث أو كان موافقا لإجماع الأمة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا، الله تعالى عصمها. وقال الله تعالى في وصف عباده ودعائهم إياه: واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. من سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن بما كانوا يدعون ربهم بهذه الدعوات الطويلات، ومنها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال مجاهد بن جبر المكي: اجعلنا أئمة في التقوى، اجعلنا أئمة في التقوى والهدى حتى نأتم بمن كان قبلنا ويأتم بنا من أتى بعدنا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اجعلنا أئمة هدى ليهتدي بنا من بعدنا، ولا تجعلنا أئمة ضلالة، ولا تجعلنا أئمة ضلالة، لأن الله تعالى قال لأهل السعادة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا أي بأمر الله. وقال لأهل الشقاوة والتعاسة: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. فهذا إمام في الضلال وهذا إمام في الهدى، كالمسيح، كالمسيح، مسيح الضلالة الدجال ومسيح الهدى عيسى بن مريم. ورجح الطبري أنهم سألوا أن يكونوا للمتقين أئمة، ولم يسألوا أن يجعل المتقين لهم أئمة. وقال قتادة بن دعامة رحمه الله: معنى واجعلنا للمتقين إماما أي قادة في الخير ودعاة هدى يؤتم بنا في الخير. وقال السدي: ليس المراد أن تؤم الناس، ليس المراد أن تصلي بالناس إماما، لا، ليس هذا هو المعنى المراد، وإلا فكم من إمام يصلي بالناس أجدر به أن يصلي خلف الناس، وكم من إمام يصلي بالناس لا يحسن فاتحة الكتاب، بل له لا يحسن أن يقول الله أكبر، ينطق الكاف جيم فتبطل صلاته وصلاة المأمومين إلا أن يكون أجهل منه، لأن المعنى مختلف. ليس المراد أن تؤم الناس، وإنما أرادوا اجعلنا أئمة لهم في الحلال والحرام يقتدون بنا فيه، اجعلنا أئمة لهم في الحلال والحرام، إذا أقدمنا على شيء كان حلالا واقتدى الناس بنا فيه، وإذا انتهينا عن شيء كان حراما واقتدى الناس بنا فيه، فهذه الإمامة الحق. وقال جعفر الصادق رحمه الله: اجعلني رضا أي مرضيا، فإذا قلت صدقوني وقبلوا مني، وقبلوا مني، اجعلنا أئمة. وعن عبد الله بن عون رحمه الله تعالى قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه ويدعوا الناس إلا من خير. ثلاث حاجات: تتعلم السنة وتتدبر القرآن وتتفهمه وتدع الناس، تترك الناس، لا علاقة لك بالناس، ملك مالهم، ولن تجد أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ما لك ولهم، لا علاقة لك بهم إلا في الخير، وأن يدع الناس إلا من خير. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. فالمحدثات جمع محدثة وهي البدعة، البدعة وليس له أصل في الشرع، وليس له أصل في الشرع. أما ما كان له أصل في الشرع فليس ببدعة. قال الشافعي: البدعة بدعتان، محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم. وقال: والمحدثات ضربان، أي نوعان، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة. وأعظم المحدثات الكلام في أصول الديانة، الكلام في الاعتقاد، لم يكن ذلك معلوما في حياة سلف الأمة. كانت القرون الثلاثة الخيرية على الخير والبركة والرحمة، على السنة، حتى حدثت البدع بعد ذلك ونشأت الشيعة والرافضة والخوارج والقدرية والمعتزلة وهلم جرة. لماذا؟ بسبب تراجم كتب اليونان، بسبب تراجم كتب اليونان دخل علينا الدخيل من هنا وهناك في ظل الدولة العباسية. وكان من أعظم أخطائها أن ترجمت كتب اليونان إلى العربية، فاتبع هذه الكتب وهذا الكلام الفارغ من كان في قلوبهم مرض، من ينظرون إلى كل ما يأتي من الغرب على أنه حضارة وتقدم. لا والله، ليس كذلك، بل لا يصح إلا الصحيح، بل من هؤلاء من جعل كلام اليونان وكلام الفلاسفة أصلا يقاس عليه الكتاب والسنة، وهذا كفر بواح، كفر محض. فميزان الحق الكتاب والسنة هو الذي يقاس عليه كل شيء في هذه الحياة، فما وافق فهو الحق، وما خالف فهو الضلال بعينه، فهو الضلال بعينه. لم يكتفي هؤلاء المفتونين بكلام اليونان، حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عمي جاهل. يعني خدوهم بالصوت ليغلبوكم، انتوا قولوا لهم انتوا جاهلة، انتوا ما تعرفوش كلام الفلاسفة ومنطق الفلاسفة، ده انتوا ناس جاهلة. يا رجل روح كده امشي، يعني ايه يعني عشان ابقى عالم عند الناس دي لازم اتعلم كلام الفلاسفة، ولازم اطعن في القرآن واطعن في السنة وفي اجماعات العلماء، وارد على الله قوله وعلى الرسول سنته عشان ابقى رجل متنور، يعني عشان ابقى رجل كده نير، وابقى رجل يعني مفتوح على الحضارة الاوروبية، وينادون بشيء غريب، شيء غريب جدا جدا، ينادون بتجديد الخطاب الديني. ليه؟ هو الخطاب الديني القديم ده بقى وحش؟ يعني ما بقاش موافق للغة العصر؟ الله يقطع ده عصر، الله يقطعه، وربنا خلصنا منه على خير، وطلعنا منها على خير. يقولك تجديد، شوف المصطلح تجديد الخطاب الديني، حاجة تخوف، يعني تسمع الكلمة تخاف منها. يعني ايه تجديد الخطاب الديني؟ يعني بدل ما اقول ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه اقول سيداتي انستي سادتي، يبقى كده انا جددت الخطاب الديني ولا ايه بالظبط؟ جاتكو خيبة، جاتكو خيبة. فاستعيدوا من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما احدثه الخلف. قال حذيفة: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال الحافظ ابن حجر: المراد بالقراء هنا يا معشر القراء استقيموا، قال العلماء. الخطاب ده موجه للعلماء، ينهار اسود على العالم إذا ضل وإذا انحرف عن رسالته. مصيبة يا أخواني سوداء. قال العلماء بالقرآن والسنة والعباد. قال اسلكوا طريق الاستقامة وهي كناية عن التمسك بأمر الله تعالى فعلا وتركا، فإن من تمسك بالكتاب والسنة فقد سلق إلى كل خير. فإن أخذتم يمينا وشمالا، أي خالفتم الأمر المذكور في الكتاب والسنة، فقد وقعتم في الهلاك والضلال البعيد. وكلام حذيفة رضي الله تعالى عنه منتزع من قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، كما أن في الكلام إشارة إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين مضوا على الاستقامة فاستشهدوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو عاشوا بعده على طريقته فاستشهدوا أو ماتوا على فروشهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن تمسك بالكتاب وتمسك بالسنة وابتعد عن طريق الضلال أو طرق الغواية. آمين. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك.